بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتماحي. يعني نلاحظ هنا بهذا الباب أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، مع أنه في الباب الذي قبله قال جزم، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. لماذا لم يجزم هنا؟ جواب ظاهر، لأن الرقى والتمائم منها ما هو جائز بنفس الرقى، منها ما هو جائز منها ما هو محرم، والتمائم منها ما هو جائز منها ما هو محرم، منها ما هو فيه خلاف سيأتي الكلام عليه. إذن الرقى والتمائم ليست محرمة قطعا، الرقى فيها مباح وحرام، والتمائم فيها ما فيه خلاف بين العلماء بين الصحابة، وفيها ما هو محرم، ولذلك لم يجزم بالحكم، وإنما ترك الأمر يعني محتملا لأجل وجود هذه الأنواع. وفي الصحيح حديث الصحيحين، لكن هذا تجوز من بعض العلماء يعني في جنس الصحيح، أن الحديث صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا من النوع المحرم، القلادة هنا من النوع المحرم، سواء كانت من وتر أو الجلد أو العصب، يعني يؤخذ من العصب أو من الخيوط أو من الجلد أو من أي شيء، لأن هذه النوع من التمائم ليس فيها نفع، وهي مثل لبس الحلقة والخيط، إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. إذن هذه الأمور هذه محرمة على الإطلاق، ولذلك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقطعها مطلقا من غير تفصيل. لا ألا أو قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر أو قلادة عموما؟ ولا شك أن الحكم لا يختلف، فكل قلادة سواء وضعت الرقبة، كل ما علق سواء قلادة في الرقبة أو كانت في يد أو في رجل أو في أي مكان، سواء كانت في بعير أو في سيارة أو على البيت أو في عنق صبي أو في عضد إنسان أو في أي مكان، كل هذه الأشياء من الجلود من العصب من الخيوط وما شابه ذلك كلها من التمائم المحرمة، وهي تختلف قد تكون أصغر أو أكبر كما عرفنا. يعني بعض الناس اليوم يعلقون خيوط سوداء في مؤخرة السيارات، ولاحظ سيارات الباكستانيين يضعون خيوط، يعلقون خيوط سوداء في مؤخرة السيارة، ما هو المقصد من هذه الخيوط؟ الظاهر أنه من هذا الباب، أنهم يعتقدون أن هذه الخيوط أنها تدفع العين أو الحوادث عن هذه السيارة، إذن هذا تعلق بغير الله وهو على حسب نية فاعله. إذن هذا الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن هذه التمائم، لأنها لا نفع فيه، جمادات كيف يرجو النفع من جماد من أي شيء كان؟ هذا جماد لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، فكيف يتعلق به؟ فالواجب عليه أن يتعلق بالله وأن يورد ويدعو يتعوذ، هذا الذي ينفع. أما التعلق بهذه الجنودات فإنه نوع من الشرك. لا يبقين في رقبة بعير، ليس له خص بالبعير. لو علق إنسان في بقرة مثلا أو في شاة أو في أي شيء أو في صبي، لكن هذا النهي نهي عن الواقع، لأن الواقع أنهم كانوا يعلقونها في الإبل لأنها هي التي يسافرون عليها، يسافرون على الإبل فهم يعلقونها في الإبل. إذن هذا ليس تخصيصا للإبل، وإنما هو خبر عن الواقع. لا يبقن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا يجب إنكار المنكر لمن كان له السلطة بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع هذه القلائد، لذلك من له سلطة من حاكم أو أمير أو الأب في البيت أو الرئيس أو المدير ويرى منكرا فإنه يجب عليه أن يغيره بليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى تنقسم إلى قسمين، منها ما هو جائز وهي ما تكون يعني ما توفر فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بما يعرف معناه، وليس بشرط تكون باللغة العربية لا، لكن لابد أن يعرف معناه. يعني لو رقى أعجميا بلغتهم الأعجمية وأدعية وتعاويذ بلغتهم والكل يفهم هذه الألفاظ، يجوز أم لا؟ نفس ما في معنى، يدعو الله بلغته لأن الرقية دعاء. الله أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي وما شابه، بسم الله أرقيك، أسأل الله أن يشفيك، الله مشفي وعافه ونحو ذلك. أدعية بأسماء الله الحسنى وصفات العلا سواء كانت باللغة العربية أو بغير اللغة العربية، لكن الذي يحرم إذا كانت بلغة لا يفهمها المرقي، فليرقيه بلغة غير لغته لأنه قد يرقيه برقية شركية وهو لا يعلم، أو يأتي بطلاسم يعني يقرب عربية لكنه يأتي بكلمات غامضة لا يعرف معناها، لأن قد تكون هذه أسماء الجن أو تكون مصطلحات بينه وبين الجن يدعوهم. فلا يجوز للمرقي أن يقبل مثل هذه الرقية، لابد أن يسمع ويعرف لماذا يرقى، لأنه طرف في الرقية. الرقية بين الراقي والمرقي، والمرقي موافق، لا يجوز أن يقر على رقية شركية. لكن إذا كان الراقي ثقة وقرأ بدون صوت يجوز ولا لا؟ يجوز لا بأس، لأنه ثقة معروف بالصلاح والخير. بعض الرقاة يقرأ بصوت خفيف يعني لا يكاد يفهمه هو المرقي، فلا حرج إذا كان ثقة. أما إذا شك فيه فلا بد أن يكون مما يعرف معناه. الشرط الثاني أن يعتقد أنها سبب وأنها لا تنفع بذاتها، لأنه إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها صار هذا نوعا من الشرك، لأنه اعتمد على هذه الرقية. لكنه يعتقد أنها سبب وأن النفع بيد الله. هذه كم شرطان اللغة العربية وما يفهم معناه، أنت يعني لا أعتقد أنها تنفع، والثالث أن تكون بأسماء الله وصفاته. فلو رقى مثلا أسماء الأصنام دعلات والعزة والحسين وزينب والبدوي وما شابه ذلك، هذا واضح أنها رقية شركية. لكن يدعو الله: اللهم يا حي وقيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اشفه وعافه. والأفضل أن تكون بالقرآن، هذا أحسن ما يكون. وثانيا بالسنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا تكون بأدعية ولو كانت غير واردة لكن معناها صحيح، دعاء بأسماء أدعية بأسماء الله وصفات جل وعلا. إذن الرقى في هذا الحديث، الرقى المقصود بها الشركية التي يفعلها بعض المشركين، يدعو الأصنام ويتوسل إليهم ويدعو من يشفو هذا المريض. أما الرقى بهذه الشروط ف فهي جائزة، وتقدم الكلام فيها في 70,000 أن الرقية جائزة، والأفضل عدم طلب الرقية. والأحاديث كثيرة في جواز الرقية، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا أيضا ليس خاصا بالعين والحمى، لكن لا رقية أنفع منها في العين والحمى. ويدل والعموم يدل حديث عائشة رضي الله عنها عندما في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض لفظان، إذا مرض أحد من أهله رق عليه أو قرأ عليه بالمعوذات. إذا يقرأ عند كل مرض، سواء كان مرضا معنويا نفسيا أو مرضا حسيا. أن بعض الناس يرى أن الأمراض الحسية أنها لا ترقى، لا يرقى أصحابها، وهذا غير صحيح. إذا مرض أي مرض، لكن لا شك أنها في الأمراض النفسية في العين والسحر أبلغ. ولذلك يقول في صحيح مسلم أن النبي أو حديث أنس وغيره رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. الحمى ما هي؟ هي السموم مثل لدغة الحية والعقرب. هذا معنى ولا حسي؟ حسي، هذا سموم حسي لها علاجات عن طريق الحقن وما شابه ذلك. والنملة هي قروح تصيب البدن، تشبه ما يسمونه في الحجازة والحساسية والقوبة وكذا، لها اسم عند الناس. هذه تقريبا هي النملة، قروح تكون على الجلد، هذه أمراض حسية ومع ذلك يشرع الرقية. قول عائشة إذا مرض، هذا عام يشمل المرض الحسي البدني العضوي، ويشمل أيضا المرض النفسي. ولا مانع أن يجمع المريض بين أنواع العلاج، يعني إنسان مثلا مريض ذهب إلى المستشفى ومثلا أجريت له عملية أو صار يتعاطى العلاج في المستشفى، فإذا مانع يقرأ على نفسه، وإذا زاره أحد يقرأ عليه. وذكر القراء المجربون قالوا يعني جربنا المريض الذي يقرأ عليه وهم كلهم مستشفى واحد أمراض متقاربة، والمرضى الذين يقرأ عليهم يتعافون أسرع من المرضى الذين يقرأ عليهم. فلا مانع أن يجمع الإنسان من أنواع أكثر من نوع من العلاج. إذا الحديث فيه تفصيل، الرقى هنا محمولة على الرقى الشركية، والتمائم كذلك. التمائم ما يعلق تنقسم إلى قسمين: قسم محرم وهو تعليق ما لا ينفع من أي مادة كانت، من الودع، الخرز، من الخيوط، من الجلد، من النحاس، من أي شيء. ونوع ثاني مختلف فيه وهو تعليق الأدعية أو الآيات، تعليق الآيات من القرآن أو أدعية نبوية أو أدعية عامة تكتب في ورقة ثم تعلق على الرقبة أو في العضد أو في أي مكان. هذه محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك السلف اختلفوا فيها. إذن التمائم كذلك تنقسم إلى قسمين: والتولة. التولة استرد مسعود رضي الله عنه أنه شيء يصنعونه يحبب الرجل إلى امرأته، وهذا نوع من السحر، نوع من السحر وهو شرك. يعني إن كان عن طريق استعمال الجن والشياطين فالأمر واضح شرك، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين فيعبدهم ليختموه. وإذا كان أدوية وعقاقير وليس باستخدام الشياطين فهي شرك من جهة أنه تعلق بهذا الشيء الذي لم يجعله الله سببا، مثل لبس الحلقة والخيط وما شبه، لأنه جعل هذا الشيء سببا يجلب المحبة، وهذا السبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا وليس بسبب لا حسي ولا شرعي. هل سمعتم في أدوية في الصيدلية تباع إذا شرب واحد أحب شخصا؟ ما في، هذه خرافات. فإما أن يكون عن طريق الشياطين هذا السحر شرك أكبر، إما أن يكون اعتماد على هذا العقار أو المشروب هذا يكون مثل الحلقة والخيط على حسب نية واعتقاد الفعل.
إذا الشرك كلمة شرك هذه تختلف، قد يكون شرك أكبر قد يكون أصغر على حسب نية الفاعل. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث فيه ضعف لأنه ابن عكيم يعني اختلف في صحبته، لما يقول صحابي صغير لم يروي أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقول له ليس بصحابي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف من صحبته، ولو علة أخرى في ضعف لكن معناه صحيح، يؤخذ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إيش نوله ما تولى، نوله ما تولى يعني نكله إلى ما تولى واعتمد عليه. المعنى صحيح. ويؤخذ المفهوم قول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مفهوم الآية من لم يتوكل على الله فلن يكفيه الله، إذن لن يكفيه أن يكله إلى ما توكل عليه، وهذا جزاء مطابق للعمل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، يجزي العبد بما يناسب فعله، كما أن المرائي إذا جاء يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إذا المرائي مثل متوكل على غير الله عمل لشخص، فالله سبحانه وتعالى يحيله على الذي عمل له، يقول إذا بلا فنان هو الذي يجزيك لأنك عملت له. هذا الذي توكل على مخلوق الله سبحانه وتعالى يخذله، لا يعينه ويكله إلى ذلك المخلوق الذي توكل عليه. إذا نقول الحديث وإن كان في سند ضعف لكن معناه صحيح، أن من توكل شيئا وكل إليه، لأنه أشرك بالله فالله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين ولا يعين من توكل على غيره، فيكله إلى ما توكل عليه. وإذا وكله الله إلى مخلوق فقد وكله إلى ضعف وفقر وعجز وضيعة، فهذا جزاء موافق وهو جزاء معجل في الدنيا. ويتجد الذين يتوكلون على الخلق مخذولين في الدنيا قبل الآخرة لأنهم قطعوا الحبل بينهم وبين الله تبارك وتعالى. إذا من تعلق شيئا يدل على تحريم التعلق، وتعلق تشمل التعلق الحسي كتعليق الخرز ونحو ذلك، وتشمل التعلق المعنوي يعني وإن لم يعلق شيء برقبته لكنه تعلق على حجر أو شجر تبرك به يطلب منه البركة والخير، الله تعالى يكله إلى ذلك الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله يوضح معنى التمائم: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إذن إذا كانت التميمة من القرآن أو من الأدعية النبوية أو ما شابه ذلك ففيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، منهم من أجازه يروى عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهم أجازوا لأنه من كتاب الله، وكأنهم يرون أنه يدخل في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأنه لا بأس أن يعلق شيء من القرآن في الصبيان أو ما شابه ذلك يحميهم من الشر. ومنهم من كرهه كابن المسعود عبد الله بن حكيم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والعلماء اختلفوا في هذا، لكن الأقرب المنع، الأقرب المنع لثلاثة أمور: الأمر الأول عموم النهي ولم يرد تخصيص له. ما هو النهي؟ ما هو النهي؟ إن الرقى والتمائم والتوى تشير تمائم هذا نهي عام، أن الرقى والتمائم شرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكم على التمائم بأنها شرك، التمائم شرك. طيب ما هو الدليل؟ ولفظة التمائم عامة ولا لا؟ عامة، ألف واللام استغراق، تشمل جميع أنواع التمائم. أين الدليل على تخصيص بعض تلك التمائم؟ هل في دليل كالرقى؟ أقول لا، الرقى وردت أدلة تخصص الرقى التي تكون من القرآن والسنة والأدعية المباحة، لكن التمائم أين الدليل؟ ليس بدليل. وقول الصحابي أو فعله ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر، إذا ليس هناك دليل يخصص العموم. المرجح الثاني للتحريم أن هذا التعلق قد يكون سببا لامتهان الآيات، هذه معلقة برقبة صبي، صبي سيذهب إلى الخلاء يقضي حادثة، ربما أصاب نجاسة ويدخل في الخلاء أولا، ثم قد يصيب شيء من النجاسة ونحو ذلك، ففيه أي التعليق تعريض لهذه الآيات للامتهان. المحظور الثالث أنه يعني مشابه لفعل المشركين ويفتح الباب، فمنعه في سد ذريعة، لأن هذه الورقة مصفقة وربما يوضع عليها جلد، خيط عليها جلد وتعلق في حبل على الرقبة، نفس شكل التمائم الشركية. التمائم الشركية ما هي؟ نفس الشيء، يتم بورقة يكتبون فيها استغاثة بالجن ويصفقون الورقة، يخيطون عليها جلد ويضعونها في عنق أو في ذراع الشخص. إذا مش الفرق بين هذه وهذه؟ ما في فرق. فمن رأى هذه التمائم التي في القرآن ربما أنه يفهم أنها تجوز مطلقا فينفتح الباب، لكن إذا منعت صارت التميمة شاذة، وأي شخص يعلق شيء ينكر عليه مباشرة، فهذا فيه سد باب هذه التمائم أو سد باب التمائم الشركية. هناك ثلاث مرجحات للتحريم، لكن يعني أيضا لا نستطيع أن نقول شرك وأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فعل شركا، لا، نقول أنه الأحوط الأولى المنع لهذه الأمور الثلاث، لكن من فعل علق شيء من القرآن فلا نجزم أنه شرك، أنه يبعد من الصحابة رضي الله عنهم يفعلون شيئا يعلمون أنه شرك، هذا بعيد، لكن نقول هذا يمنع منه، ولا نقول أنه شرك لكن نقول يمنع منه لهذه الأمور الثلاثة. أيضا فيه محظور رابع، وهو أن الإنسان إذا علق هذه التمائم من الآيات ربما ركن إليها ولا يحرص على قراءة المعوذات آية الكرسي، لأنها مكتوبة معلقة، فيشعر أنه لا حاجة له في قراءة الكرسي المعوذات لأنها موجودة دائما، لأنه يعتقد أنها تنفع، فيقول القراءة في دقيقة ودقيقتين وهذه موجودة 24 ساعة، لما حاجة للقراءة فيركن إليها ويترك القراءة. ولو كان هذا فيه خير وفيه نفع لا علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، ولا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يترك شيئا نافعا لا يعلمه أمته، ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله أو أرشد إليه في حديث لا ضعيف ولا صحيح. فهذا يعني يقول هو الراجح المنع، لكن ما نقول أنه مشرك من فعلها، أقول مسألة خلافية، والأحوط والأرجح المنع منه. والرقى في شيء نفس الشيء، هذا من هذا الباب، وضع المصحف من هذا الباب، إذا اعتقد أن المصحف هذا يكون سببا لدفع الشر من تعليق آية الكرسي ونحو ذلك. والثاني قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل امرأته. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن رويفة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. هذا يقول العلماء علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أن رويفع رضي الله عنه طالت به الحياة في قول أنه توفي سنة 53 من الهجرة، والقول الثاني توفي سنة 56. عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 46 أو 43، وطال في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أميرا على بعض مدن مصر وهو أنصاري رضي الله عنه. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، ليس خاص برويفع لكن هذا فيه يعني تحريض وتشجيع على نشر العلم ونشر الدين، وإلا فإن كل من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإنه يشرع له أن ينشره ويبلغه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، ما معنى عقد اللحية؟ اليوم ما يعرف عقد اللحية، صح ولا لا؟ يمكن ما قد شفنا واحد عاقد لحيته. أول لازم تكون طويلة مثل لحية البانور، لازم طويلة، صغيرة ما تصغيرة ما تعقد، يفتلها يعني يقسمها قسمين ويفتلها مثل الحبل ثم يعقدها. ما هو السبب لماذا يفعلون هذا؟ يعني أقرب الأقوال أنه لأجل الكبر، يعني لأجل أن يتميز ويشتهر بأنه كبير وأنه رئيس وأنه شجاع. والغالب ما يفعلونه في الحروب، يفعله القادة والسادة والشجعان الكبار حتى يعرف أن هذا هو رئيس القبيلة وأنه هو الشجاع في القتال، من باب الكبر إظهار الفخر والشجاعة. هذا يعني نهي لأجل الكبر وليس من أجل الشرك، فيظهر أن عقد اللحية ليس من باب الشرك، منهي عنه لأجل الكبر، وأن من عقد لحيته أو تقلد وترا، هذا الشاهد تقلد وترا يعني علق وترا. الوتر هو يعني يصنع من العصب وهو يوضع في القوس ليرمى به، فإذا خلولق هذا الوتر بدلوا بجديد، والقديم علقوه، إما يعلقه على دابة أو على شيء أو على نفسه يرجون به النفع أو دفع الضر، هذا من باب التنيمة المحرمة. أو تقلد وترا، ولا شك أن الوتر ليس على سبيل الخصوص، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه الواقع، لكن لو تعلق خيطا أو أي شيء فهو مثله. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الرجيع ذكره الشرح لأنه طعام دواب الجن وثبت في مسلم، وكذلك العظم لأنه أيضا طعام الجن، العظم المذكى طعام الجن، فاستنجاء به افساد له على الجن. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظام والروث، وبين قال إنها طعام إخوانكم من الجن. الروث روث الطاهر، روث الإبل والبقر والغنم، هذا طعام دواب الجن، والعظام الملكة طعام الجن. هذا يدل على أن الإنس أفضل من الجن ولا لا؟ واضح، ولقد كرمنا بني آدم، فالإنس يأكلون اللحم أولا ثم الجن يجدون العظم أوفر ما يكون لحما فيأكلونه، يعني جن المسلمين لأنهم جاءوا بايع النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا فسألوه الزاد فدعا لهم أنهم لا يمرون بعظم إلا وجدوه أوفر ما يكون لحما، ولا يمرون بروثة إلا كانت علفا أو كانت كما كانت قبل أن تؤكل، يعني كانت علفا تكون علفا كأنها لم تؤكل. هذا بالنسبة للجن المسلمين. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا وعيد ليس بشرط أن يكون الفاعل كافرا، على حسب حاله بريء من مثل ليس منا، من غشنا فليس منا بريء منه، يعني مع المتقارب هذا وعيد. فالكبر لا يكفر صاحبه وإن كان متواعد وعيد شديد وعقد اللحية لأنه من الكبر، تقلد وترا على حسب حاله، قد تكون البراءة تامة إذا أشرك الشرك الأكبر، وقد تكون البراءة ليست تامة إذا كان أصغر. وأما الاستنجاب الرجيع والعظم هذا ليس كفرا إذا نال من باب الوعيد، بريء منه يتبرأ منه لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل. إذن هذا وعيد ولا يدل على الكفر. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع ثمينة من إنسان كانت كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا قول تابعي وليس حديثا، إنما هو قول تابعي، لكن يعني وجه ذلك أن من قطع يعني وترا أو ما شابه ذلك من رقبة إنسان، ثمينة من أي شيء كان، يعني كعتق رقبة، كأنه أعتقه من النار وأعتقه من الشرك إلى الإيمان، لأن هذا مشرك بتعليق هذه التميمة، فكأنه أعتقه كعتق رقبة لأنه أعتقه من الشرك. على كل حال هذا قول تابعي وليس حديثا. وله عن إبراهيم أي النخعي رحمه الله قال: كانوا، من المقصود بكانوا؟ أي تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، لأن إبراهيم النخعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود. فإذا قيل إذا أخبر بهذا الضمير كانوا يريد أصحابه، تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه رحمه الله، مثل علقمة والأسود وأبي وائل وعبيد السلماني وأمثال هؤلاء، وهم الخيار التابعين رضي الله عنهم. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأنهم تلميذ مسعود فمشوا على قوله. المسألة فيها خلاف كما سمعنا. في سؤال من باب هذا الدلالة يعني فيها بعد شوي، لكن ذكر بعض العلماء قالوا كأنه اعتقه، يعني اعتقه من الشرك كعتق رقبة، يعني كأنه اعتق هذا الشخص من الشرك إلى الإسلام، لأنه كان مشركا، فإذا قطعها مع إقناعه، ليس المراد مجرد القطع، لأنك لو قطعته ولم يفهم أو لم يقتنع علق أخرى مباشرة ربما يزيد عنادا، لكن المقصود قطعها مع إيش؟ مع التعليم، مع الإقناع، أنه أقنعه بأن هذا الشرك، علمه برفق وأقنعه حتى ترك الشرك أو أنقله من الشرك كأنه اعتقه من النار. هذا يعني اجتهاد من سعيد وليس له حكم الرب. لا، الرقية عامة ليس توقفية، يعني تكون بالقرآن أو بالأدعية الواردة أو بعموم الأدعية، لكن لا بد تكون بأسماء الله وصفاته. يقول مثلا واحد يرقي شخص يقول: اللهم يسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم أن تشفي فلان، ثم ينفث، هذا رقية ولا لا؟ رقية، إذا بشرط تكون بالقرآن أو بالحديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رقاه جبريل عليه السلام قال: أذن بالبأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا رقى جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام، لو دعا بغير هذا الدعاء من الأدعية الطيبة فلا مانع في الرقية. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، النملة هي القروة كما سبق. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. كذلك مؤلفنا ما جزم أنه شرك، لأن التبرك أيضا يختلف، قد يكون بدعة دون الشرك أو شرك أصغر أو نافي كمال التوحيد، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. فالتبرك درجات سيأتي تفصيله. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، يعني المؤلف رحمه الله بدأ بهذه الآية لأن يعني يريد أن يوجد وجه الشبه بين التبرك بأي شيء حجر أو شجر وبين فعل المشركين. المشركون كانوا يتبركون بالأصنام يطلبون منها البركة، لكنهم غلوا في هذا التبرك حتى وصلوا إلى العبادة من الدعاء والنذر والذبح والخوف والحب إلى آخر أنواع العبادة، صرف أنواع العبادة لهذه الأشجار والأحجار. اللات هذا حجر، أحجار صخرة بنوا عليها قبة وفيها ستور. العزة شجرة كانت في بنخلة بين مكة والطائف. إذن اللات حجر والعزة شجر، ومنات الله أعلم ما أدري ما ذكر في صفاته، ما أذكر صفاته شيء، لكنه صنم كان بين كان عند المشلل قريب من بالمشلل قريب من قديس، يعني بين مكة والمدينة يبعد عن مكة قرابة 80 كيلو. كان يعظم الأنصار قبل الإسلام إذا حجوا أو اعتمروا أهلوا من منات تعظيما له. الله تعالى ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أعظم أصنام العرب في ذلك الوقت، في الأصنام الكبار، وإلا في غيرها فيها هبل وإساف ونائلة وأشياء كثيرة، لكن هذه هي أشهر أصنام العرب اللات والعزى ومنات. رأيتم أي أخبروني عن هذه الأصنام هل تنفع تضر؟ أفرأيتم أي أخبروني، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذكر المعراج وأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به ربه إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى. هذا فعل الله الذي يستحق العبادة. أما هذه ماذا فعلت؟ أصنام من أشجار وأحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، فماذا فعلت؟ على سبيل تحقير هذه الأصنام وأنها لم تصنع شيئا. أما الله سبحانه وتعالى فقد عرج بنبيه عليه الصلاة والسلام وأراه من آياته الكبرى، من الآيات العظام، أراه السماء السبع ورأى سدرة المنتهى ورأى الجنة ورأى النار، أشياء عظيمة رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج. وبضدة تبين الأشياء، هذا فعل الله، فما هو فعل هذه الأصنام الجمادات؟ وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو إيش؟ المكث الطويل، عكف أي مكث في هذا المكان طويلا تعظيما له وتبركا به. يعكفون عندها وينوطون يعني يعلقون وينوطون بأسلحتهم يقال لها ذات وأنواط. ايش معنى أنواط؟ يعني لها أغصان تعلق بها الأسلحة، شجرة ضخمة كبيرة لها أغصان كثيرة. أنواط يعني مثل الشيء تعلق فيها، نقول علاقة أو ما شابه ذلك. ذات أنواط أي فروع كثيرة يعلقون في أسلحتهم يزعمون أنها تحصل البركة في هذه الأسلحة إذا علقت على هذه الشجرة. يقال ذات أنواط. فمررنا بسدرة شجر معروف فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن أو السنن، كلها صحيح. السنن بالضم جمع السنن جمع طريق طرق، إنها السنن أي الطرق، والسنن بالفتح الطريق، كلها معنى واحد، إنها الطرق أو الطريق. يعني أنهم يسلكون طريق الأمم السابقة. يتشابه البشر، البشر كلهم أبناء رجل وامرأة، يتشابهون في الصفات، وبعضهم يحاكي بعضا، وذلك قال التاريخ يعيد نفسه. ومن المقولات المشهورة ما أشبه الليلة بالبارحة، فالتاريخ يعيد نفسه، لأن البشر هم البشر، فهم يحاكي بعضهم بعضا، وما فعل الأولون سيفعل الآخرون، لأنهم بشر يتشابهون في الصفات. إن السنن قلتم والذي نفسي بيده، فما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الطلب شركا، اجعل لنا إله، وما قالوا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يصرحوا بالشرك وأنهم طلبوا إلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره كالتصريح بالشرك، لأنهم ماذا يريدون بهذه السدرة؟ يريدون أن يتبركوا بها، يطلبون منها البركة، يعتقدون أنها تنفع وتضر فيطلبون منها النفع، هذا هو الشرك. فإذن سواء قالوا اجعل لنا إلها أو ذات أنواط، الحقيقة واحدة، لذلك العبرة بإيش؟ في المعاني لا بالألفاظ. إنسان مثلا يعني أشرك بالله بأي صفة بأي طريقة، فإن هذا الشرك مهما اختلفت الوسائل واختلفت الأعيان، هذا مثلا يشرك بحجر، هذا يشرك بشجر، هذا يشرك بعبادة النجوم أو الشياطين أو أي كان، النتيجة واحدة وهو طلب الخير ودفع الشر من غير الله تبارك وتعالى. إذن التبرك بهذه الأشجار والأحجار على أنواع، النوع الأول أن يكون شركا أصغر أو نقول بدعة أو نافي كمان التوحيد، ولا يصل الشرك الأكبر، كما لو تبرك تمسح بحجر يريد منه النفع ولكن يعتقد أنه سبب وليس نافعا بذاته، هذا قد يحصل. يعني بعض الناس الآن إذا جاءوا إلى مكة ماذا يصنعون؟ يمسحون حجر أسود ثم يمسح صبيانه أو يمسح الركن اليماني ثم يمسح على وجه الولد الصغير، أو يأتي بقطعة قماش ويمسح بها الركن اليماني. هذا الآن ماذا يصنع؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يبدع، لأنه يعتقد أن هذا الحجر أنه ينفع بذاته، أنه فيه نفع، فإن اعتقد أنه سبب هذا أصغر مثل لبس الحلقة والخيط، وأن يعتقد أنه ينفع بذاته هذا شرك أكبر، ولو كان حجر الكعبة. وقال عمر رضي الله عنه لما قبل حجر أسود قال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تنفع ولا تضر، أي بذاتك لا ينفع ولا يضر، بذاته ولا ينفع ولا يضر، ولا أنه سبب من جهة ذاته، لكنه ينفع لأجل اتباع السنة. فالذي يستلم الحجر هل يريد البركة من الحجر؟ لا، إنما يريد اتباع السنة فيؤجر، لكن لو اعتقد أن الحجر سبب لشفاء المرض، أن يمسح يده وفيه من القروح في بدنه ثم يمسح على القروح من الحجر الأسود، يعتقد الحجر الأسود سبب لشفاء قروحه، هذا ايش يصير؟ شرك أصغر، إن اعتقد أن الحجر الأسود سبب للشفاء وهو ليس كذلك، أو اعتقد أنه ينفع بذاته هذا الشرك الأكبر. إذا إنسان يمسح الحجر ويعتقد أنه حجر، أنه لا ينفع يضر بذاته، وإنما يتقرب إلى الله باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير قول عمر رضي الله عنه في قوله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي ليس في نفع بذاته، لكن النفع يحصل باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما لم يشرع استلامه فلا يستلم، فالركنين العراقيين لا يستلم ولا يمسح، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. بعض الناس يمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام يريد البركة، يزعم أنه يحصل بركة من التمسح في جدران القبر، هذا من هذا الباب، من يعتقد أن ينفع بذاته كفر كفر الأكبر، وأن يعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر. نعم، المقام مثل، وهكذا كل شيء، أي شيء تبرك به فهو قد يكون شركا أكبر قد يكون أصغر، إن اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، إن اعتقد أنه ينفع بذاته وشرك أكبر، وأما إذا قدم شيئا من العبادة هذا شرك أكبر على كل حال، لأنه ما قدم شيئا من العبادة إلا وهو يعتقد أنه ينفع، فيكون هذا على ثلاث درجات أو صفات. التبرك له ثلاث صفات، الصفة الأولى أن يتبرك به بدون عبادة مجرد يتمسح ويعتقد أنه سبب للبركة، هذا خفوه، هذا مثل لبس الحق والخيط في شرك أصغر. الثاني أن يتبرك به بدون عبادة، يتمسح به أو يمسح ثوبه أو ما شابه ذلك، يعتقد أنه ينفع بذاته، هذا شرك أكبر. الصفة الثالثة أن يقدم شيء من العبادة، هذا شرك أكبر لا شك فيه، من ذبح أو دعاء أو نذر أو ما شابه ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر التبرك صدر الباب بالآية أفرأيتم اللات والعزى، لأن المشركين ماذا يريدون من اللات والعزى؟ يريدون النفع، يعتقدون أنها تنفع فيتبركون بها، يطلبون منها البركة، لكنهم غلوا إلى أعلى حدود الغلو، صاروا يعبدونها، قربون إليه، يقدمون شيئا من العبادة من الذبح والنذر والدعاء والطواف والتمسح ودفع المال إلى غير ذلك. أو مثلا يتبرك بجبل الرحمة في عرفة، يوم عرفة تجد بعض الناس يصعدون ويتمسحون، وبعض يربط خيوطا وما شابه ذلك، يعني يعتقد أن هذه الحجارة فيها نفع، من هذا الباب. بعض الناس يتمسح بغار ثور، بغار حراء في جبل ثور، يذهب إلى غار حراء ويتمسح بالغار ما شابه ذلك، الأماكن مثل هذه الأماكن يتمسحون بها يعتقدون أنها تنفع تضر. أما المشركون الخلص هؤلاء يذهبون إلى القبور في كل مكان ويدعون أصحابها من مع الله تبارك وتعالى، ويزعمون أن هذه القبور تنفع تضر. إذن أدنى أنواع التبرك أن يعتقد أنه سبب، هذا أقل أنواع التبرك ولا يصل إلى الشرك الأكبر. إذا واحد مسح الركن اليماني بثوبه أو مسح يده مسح وجه الصبي، قالوا لماذا تفعل هذا؟ قال هذا سبب للبركة، يكفر ولا لا؟ ما يكفر، هذا كثير من الناس ما يكفر، لكن إذا اعتقد أنه ينفع بذاته فقد عبده، أنه اعتقد أنه يتصرف في الكون وأنه ينفع ويضر. والغالب أنه إذا اعتقد أنه ينفع بذاته، الغالب أنه يتبعه بالعبادة، يعني فيه تلازم بين اعتقاد أنه ينفع بذاته، فإذا اعتقد أنه ينفع بذاته توجه إليه بكليته، ولا لا؟ أنه اعتقاد أنه يشفي من المرض، اعتقاد أنه يغني من الفقر، فماذا سيصنع له؟ سيتقرب له حتى يحصل له ما يريد. إذا مرض جاء بشاة وذبحها عند هذا الحجر أو عند هذه الشجرة، أنه عنده اعتقاد أن هذه الشجرة تملك النفع والضر بذاتها، إذا لابد أن يقرب قرابين ويعطيها أشياء حتى تنفعه. إذا اعتقد أنه ينفع بذاته فهو شرك على كل حال، لكن الغالب أنه يتبعه عبادة، وهو فعل المشركين في كل زمان ومكان، اعتقدوا أولا ثم أشركوا أو قربوا لها العبادات ثانيا. قال الله أكبر إنها السنن، في هذا لفظ أحمد لفظ الترمذي سبحان الله كلها صحيحة، فهذا يدل على مشروعية أو يؤخذ مشروعية التكبير أو التسبيح عند التعجب، النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من سرعة ميله إلى الشرك مع وجود شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. لكن لا شك الذي فعل هذا أو طلب هذا الطلب هم إيش؟ المسلمون الجدد، لأنهم أسلم كثير من مسلمة الفتح، دخلوا الإسلام أفواجا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهم حديث عهد الإسلام ولم يعرفوا معنى الشرك وتفاصيل الكلام فيه، فظنوا أن التبرك بهذه الشجرة أنه لا بأس به وأنها تملك البركة. قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذا في التحذير من كل ما فعلته اليهود والنصارى. ولا شك أن اليهود والنصارى أشرك كثير منهم بالله، وقال في يهود عزير من الله، وقال في النصارى المسيح ابن الله، تحلوا أحبارهم ورهبانهم وأربابهم من دون الله. فكل ما حصل من اليهود والنصارى سيحصل في هذه الأمة نظيره ومثيله، هذا هو الذي وقع. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان كما عبدت اليهود والنصارى، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكما هو موجود في كثير من بلدان العالم الإسلامي، نسأل الله العافية والسلامة. يذهبون إلى الأموات والقبور في كثير من البلدان ويشركون الشرك الأكبر بالذبح بالدعاء بالطواف بالنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى يحقق إيماننا ويحقق ميزاننا وأن يؤمن كتابنا ويصلح حسابنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم